بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
جيم دليل حجية خبر الواحد من الإجماع. كما مر في بعض الكلمات السابقة للمصنف قدس سره أنه يوجد دعوى الإجماع على حجية خبر الواحد، فإن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ادعى أن الأخبار التي لا تورث علما لدى السامع لا هي من الأخبار المتواترة ولا هي من الأخبار التي احتفت بالقرائن الموجبة للعلم، مثل هذه الأخبار أجمعت الطائفة على حجيتها على العمل بها. نعم، اشترط شيخنا الطوسي 14 شرائط سنذكرها في التطبيق. وتبع الشيخ الطوسي مجموعة من علمائنا في دعوى الحجية على في دعوى الإجماع على حجية خبر الواحد، لكنه عليكم السلام ورحمة الله، لكنه قد ادعى في مقابل ذلك السيد المرتضى قدس سره ادعى دعوى مناقضة لدعوى الشيخ الطوسي. السيد المرتضى ادعى أن الطائفة أجمعت على أن الأخبار التي لا توجب علما، يعني لا هي متواترة ولا هي محفوفة بالقرائن القطعية، هذه الأخبار أجمعت الطائفة على عدم العمل بها. أجمعت الطائفة على الاقتصار في العمل على الأخبار الموجبة للعلم بالتواتر أو بالقرائن أو بالقرائن القطعية، وأما الأخبار التي لا توجب العلم لا هي متواترة ولا محفوفة بقرائن قطعية فإن الطائفة لم تعمل بها. هذه الدعوة من الإجماع وافق السيد المرتضى رحمه الله مجموعة من علمائنا، ومن هنا وقع الاستغراب، وقع الاستغراب في وجود مثل هذين الدعويين في الإجماع زمن متقارب معاصر. السيد المرتضى أستاذ للشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي عندما قدم إلى بغداد درس عند أستاذه الشيخ المفيد، وجد أن كرسي التدريس للشيخ المفيد رحمه الله، وكان السيد المرتضى سبقه، كان من الطلبة المتقدمين لدى الشيخ المفيد. ولما توفى الشيخ المفيد بعد برهة قليلة من الزمن كان كرسي التدريس للسيد المرتضى رحمه الله، فباشر الشيخ الطوسي الحضور عند السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه. السيد المرتضى من المراجع الموجهين جدا للطائفة قدس سره الشريف، كان وجها واضحا للطائفة، فهما متعاصرين إذن. فكيف يمكن أن نتعقل أن الأستاذ وهو السيد المرتضى ينقل إجماعا على عدم العمل بخبر الواحد عند الطائفة، في مقابله السيد الشيخ الطوسي رحمه الله ينقل إجماعا آخر معاكسا أن الطائفة أجمعت على العمل بخبر الواحد، كيف نتعقل ذلك؟ كيف يمكن أن نوجه مثل هذا الخلاف في نقل الإجماع؟ إذن الطائفة تعمل كما ادعاه الشيخ الطوسي، أو أن الطائفة لا تعمل كما ادعاه السيد المرتضى رحمه الله. إذن النقطة الأولى في هذا العنوان، المصنف سوف يذكر 3 نقاط. هاي النقطة الأولى، وجود إجماعين منقولين، أحدهما على العمل بخبر الواحد والآخر على عدم العمل بخبر الواحد. النقطة الثانية، ما هو توجيه هذا الاختلاف بين العلمين؟ كيف نوجهه؟ هناك 4 توجيهات ذكرها الشيخ الأنصاري في بحثه في الرسائل، في بحثه عن حجية خبر الواحد، 4 توجيهات سنقرأها إن شاء الله، لكن خلاصتها هذه، أن السيد المرتضى عندما نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد كان يقصد خبر العامة، الخبر السني الوارد عن طريق العامة المخالفين، بينما الشيخ الطوسي رحمه الله ينقل الأخبار الحجية الإجماع على حجية العمل بأخبار رواتنا الإماميين القائلين بالإمام. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن الشيخ المرتضى، أن الشيخ الطوسي رحمه الله، قبل أن أقول توجد خبران، الأخبار على قسمين، هناك خبر ينقله الثقة، وهذا الخبر موجود في الأصول المعترف بها من علمائنا، هذه الأصول التي عليها العمل من علمائنا، علماؤنا خواص علمائنا وخواص أصحاب أئمتنا كانوا يعملون بتلك الأصول ويلتزمون بها، إذن خبر ثقة موجود في الأصول المعمول بها، وعندنا خبر ليس هو خبر ثقة ولا هو موجود في الأصول، أو ليس هو بموجود في الأصول المعروفة والمعمول بها. إذن هناك خبر ثقة في الأصول، وهناك خبر لا يتمتع بهذه الصفة. السيد المرتضى عندما ادعى الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد كان يقصد الخبر الذي ليس هو خبر ثقة موجود في الأصول المعروفة والمعمول بها، بينما الشيخ الطوسي يقصد خبر الثقة الذي الموجود في الأصول المعروفة والمعمول بها. هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث، الشيخ الأنصاري الجمع الأول قال إذا إحنا نريد نقبل بعض الوجوه، أول وجه يمكن أن أشير إليه والجمع الأول، الوجه الثاني الذي أشير إليه إذا لم أقبل بالجمع الأول فأقبل بالجمع الثاني. الجمع الثالث أن المقصود عند السيد المرتضى رضوان الله عليه أنه قامت أجمعت الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد هو الخبر الذي لا توجد معه قرائن توجب القطع به، بينما الشيخ الطوسي عندما قال قام الإجماع على العمل بخبر الواحد يقصد المحفوف بالقرائن القطعية. إذا دار الأمر بين هذه الوجوه الثلاثة الأنصاري رحمه الله يختار الأول، وإلا فالثاني دون الثالث. نعم، هناك وجه رابع تبناه الشيخ الأنصاري قدس سره، هذا الوجه يقول أن مقصود السيد المرتضى قدس سره، السيد المرتضى عندما قال أن الطائفة قد أجمعت على أنها لا تعمل بالخبر الذي لا يوجب العلم، تعمل بالخبر الذي يوجب العلم، يعني التواتر أو المحفوف بالقرائن، وأما الخبر لا هو متواتر ولا محفوف بالقرائن فإن الطائفة أجمعت على عدم العمل به. مقصود السيد المرتضى قدس سره من الخبر الذي لا تعمل به الطائفة لأنه لا يوجب العلم، مقصود الخبر الذي لا يوجب الإطمئنان، هذا مقصود السيد المرتضى، يتحدث عن الخبر الذي لا يوجب الإطمئنان فإن الطائفة لا تعمل به، هذا مدعى السيد المرتضى. الطائفة لا تعمل بالخبر أجمع عمل الطائفة، هناك سيرة عملية لدى الطائفة، هذه دعوة السيد المرتضى على عدم العمل بالخبر الذي لا يوجب الإطمئنان، هذا مدعى. وعليه عندما قال السيد المرتضى أن الطائفة تقتصر على في العمل على بالخبر على التواتر أو على القرائن القطعية، مقصود القرائن الموجبة للإطمئنان، هذا مقصوده، الموجبة للعلم يعني الموجبة للإطمئنان، إما هي قرائن موجودة في الرواية فهذه الرواية بسبب بعض القرائن الموجودة فيها يحصل اطمئنان بصدورها من المعصوم، أو قرائن موجودة في الراوي، هناك قرائن لدى هذا الراوي بسببها يحصل لدينا الاطمئنان بصحة نقله، إما المضمون والرواية وإما الراوي نفسه. هذا هو مقصود السيد المرتضى. بينما الشيخ قدس سره عندما ادعى أن الطائفة تعمل بخبر الإجماع على العمل بخبر الواحد، الإجماع على العمل بخبر الواحد الذي يوجب الاطمئنان، العمل بخبر الواحد أي خبر الذي لم تحتف به، هكذا ذكر الشيخ الطوسي. لاحظون سيد المرتضى قال أجمعت الطائفة على عدم العمل إلا بالخبر الموجب للعلم، إما من باب التواتر أو من باب الاحتفاف بالقرائن العلمية عليه السلام ورحمة الله، وقلنا المقصود الاطمئنان. الشيخ الطوسي ادعى عكس ذلك أن الطائفة تعمل بالخبر الذي لم يحتف بالقرائن. مقصود الشيخ الطوسي ما هو من القرائن؟ مقصوده القرائن معناه القرآن النص الصريح، السنة القطعية الصريحة، والإجماع والدليل العقل. الخبر الذي لا يوجد، ليس موافق للنص القرآني الصريح، ولا هو موافق للسنة المتواترة الصريحة، ولا هو موافق للإجماع المحقق القطعي، ولا هو موافق للدليل العقل القطعي، هذا الخبر قامت السيرة العلمائية الفقهائية، قامت سيرة الطائفة على العمل به. وهذا يختلف عن وهذا لا يختلف بالدقة عما ذكره السيد المرتضى، فإن السيد المرتضى لم ينفي حجية هذا المضمون، بل بالعكس لم ينفي حجيته، آمن بحجية كل خبر يورث الإطمئنان، ماكو اختلاف بين العلمين بهذا المقدار. هذا هو الوجه الرابع. المصنف طبعا لا يقبل الوجه الرابع. الوجه الرابع الذي ارتضاه الشيخ الأنصاري غير مقبول عند المصنف. المصنف يعتقد أن كلام السيد المرتضى واضح في خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. السيد المرتضى يريد من العلم القاطع مو الإطمئنان، عندما يقول الطائفة تعمل بالخبر الموجب للعلم مقصد الاطمئنان، قصد القطع والجزم واليقين، وعبائره واضحة في ذلك، عبائره واضحة. عندنا عبارتين صريحات في هذا المعنى، واحدة أصرح من الثانية. تلاحظون كيف؟ لكن مع ذلك يبقى هذا احتمال وارد فيه، نحتمل احتمالا نحتمل أن يكون مراد السيد المرتضى ما ذكره الشيخ الأنصاري، هذا محتمل، لكن عبارته ظاهرة فيما ندعي، عبارته ظاهرة في أن مقصوده من الأخبار الموجبة للعلم يعني الموجبة للقطع. وبالتالي السيد المرتضى يدعي أن الطائفة إجماع الطائفة على العمل، على الاقتصار بالعمل في العمل على الأخبار الموجبة للجزم واليقين، وهذا منحصر بأمرين، منحصر بالتواتر، ومنحصر بالقرائن القطعية مو القرائن الإطمئنانية، وبالتالي هناك اختلاف بين العلمين. هذا الوجه الرابع ليس بوجه وجيه، وعند كلام المصنف في الاعتراض إن شاء الله اعتراض تفصيلا نقرأه من عبائره. طبعا حينئذ إذا كان ما مقبول هذا التوجيه، إذا قبلنا واحد من التوجيهات فبها ونعمت، أما إذا ما قبلنا هذه التوجيهات وكلها ما اقتنعنا بها، النتيجة ما هي؟ النتيجة ستكون أن السيد المرتضى خالف مبناه، وكذلك ابن إدريس مثلا خالف مبناه في العمل بخبر الواحد، ويذهب إلى إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد إلا إذا كان ذاك الخبر قطعيا محفوفا بقراءة قطعية، خالفه وعمل على وعمل بخبر الواحد. قد يقال للشيخ المصنف قدس سره شيخنا، ولكن لعله هذه الأخبار التي عمل بها السيد المرتضى كلها محفوفة بالقرائن القطعية. المصنف يقول هذا بعيد جدا، أصلا هذا مستحيل أن تكون هذه الأخبار الكثيرة كلها محفوفة بالقرائن القطعية، هذا بعيد جدا، لا يمكن أن نقبل أن هذه الأخبار كلها محفوفة بالقرائن القطعية، وبالتالي خالف مبنى. وحينئذ قد يكون هذا هو المنشأ الذي جعل الشيخ الأنصاري يفكر بالوجه الرابع، وأن مقصود السيد المرتضى من العلم الاطمئنان، خبر الواحد إذا أوجب اطمئنانا حينئذ يكون حجة تعمل الطائفة به وإلا فلا. لعل السبيل، لعل المنشأ الذي جعل الشيخ الأنصاري يفسر كلام السيد المرتضى بالإطمئنان هو أن السيد المرتضى سيرته العملية، وكذا ابن إدريس، هي العمل بخبر الواحد، فلكي لا يختلف المبنى مع العمل مع طريقة الاستنباط مالته مع طريقة الإفتاء، نقول بأن مقصودهم هو الإطمئنان. وهذا تعبير جرى عليه المتقدمون يعبرون عن الإطمئنان بالعلم، مو مثل المتأخرين. هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى نقل المصنف فيها وجود الإجماعين. النقطة الثانية وجه هذين الإجماعين، كيف نوجههما؟ بالطريق أربعة وجوه مذكورة، آخرها للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الثلاثة الأخرى مذكورة في كلماتهم، لكن الأخير هو لنفس الشيخ الأنصاري. هذا الوجه المصنف يعتقد بأنه وجه لا تساعد عليه عبائر السيد المرتضى. نعم، يمكن أن نجعل قرينة خارجية خارج عبائر السيد المرتضى، وهي قرينة أنه لكي نوافق بين نظرية السيد المرتضى وعمله خارجا في مقام الاستنباط، فيمكن أن نتوجه إلى هذا التوجيه الأخير للشيخ الأنصاري. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بغض النظر قبلنا هذه التوجيهات بعضها أو لم نقبل بها جميعا، بغض النظر عن ذلك، توجيهات صحيحة أو مو صحيحة، أي الدعويين هو الصحيح؟ الصحيحة هي دعوة السيد المرتضى أم دعوة الشيخ الطوسي قدس سره؟ الشيخ الأنصاري في رسائله ذكر مجموعة من المؤيدات لدعوة الشيخ الطوسي، سبعة مؤيدات. المصنف يقتصر على ثلاثة شواهد ومؤيدات لصالح الشيخ الطوسي. المؤيد الأول، نفس السيرة العملية لدى علمائنا الأبرار من يوم المعصومين إلى يومنا هذا. السيرة العملية، كل علمائنا يعملون بخبر الواحد، بل المتشرع كلهم يعملون بخبر الواحد، أكو سيرة عملية بما فيهم السيد المرتضى، أصحاب دعوة الإجماع وابن إدريس يعملون بخبر الواحد. أصلا كيف كان المعاصرون للأئمة في غير بلدان الأئمة، كيف كانوا يأخذون الأخبار، كيف كانوا يأخذون الأحكام؟ من الصعب أن يدعى التواتر في كل أخبارهم، ومن الصعب أن يدعى القطع في كل أخبارهم، الاحتفاف بالقرائن القطعية هذا صعب. النساء اللي ما تشوف الإمام عادة في بيوتها، ربات الحجاز، كيف كان يأخذن أحكامهن؟ زوجها، أخوها، فلانة، هكذا تروي الرواية لها. فالسيرة العملية قائمة على العمل بخبر الواحد، والسيرة الفقهائية قائمة على ذلك. هذا مؤيد وشاهد على صحة دعوة الشيخ الطوسي. واحد. اثنين، الكشي رحمه الله في كتابه الرجال ادعى وجود 18 اسما من أصحاب أئمتنا عليهم السلام، 6 هم من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، 6 هم من أصحاب الإمام الصادق فقط، 6 من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما. هؤلاء ادعى أن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم أمسون أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع. يعني شنو من أصحاب الإجماع؟ يعني أن الطائفة أجمعت، هكذا هي تعبيره، على تصحيح ما يصح عنهم. يعني بس وصلنا الخبر إلهم، وصلنا الخبر إلهم، خلاص نحكم بصحته حينئذ. ما هو المقصود بالتصحيح في عبارة الكشي في احتماله؟ الاحتمال الأول أن التصحيح يعني أن نجزم بصدوره، أجمعت الطائفة على أنه قد صدر من الإمام، هذا واحد. الاحتمال الثاني العمل به، تصحيح يعني على العمل به، يعني على حجيته، هذا معناه. خب هذا احتمالا، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ يقول المصنف من الواضح أن المقصود مو الأول الثاني، والمقصود صحة الصدور القط بأنه قد صدر، وإنما المقصود هو العمل به وحجيته، هذا المقصود. وهذا يعني أن الطائفة تعمل بخبر الواحد، هذا معنى يونس بن عبد الرحمن واحد، الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن يونس، هذا معناه أن الطائفة تعمل بخبر الواحد، هذا المؤيد الثاني. المؤيد الثالث هذه العبارة المشهورة عن الشيخ الطوسي وعن الشيخ النجاشي رضوان الله عليهما. الشيخ النجاشي يقول محمد ابن أبي عمير وصاحبيه البزنطي وصفوان ابن يحيى عملت الطائفة برواياتهم، لماذا؟ لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هكذا تعمل الطائفة، لأنهم لا يروون إلا عن الثقات. ابن أبي عمير تعمل الطائفة برواياته لأنه لا يروي إلا عن ثقة. لماذا تعمل الطائفة برواياته؟ خبر واحد مع ذلك تعمل الطائفة برواياته، لأنه بناؤه العملي أنه لا يروي إلا عن الثقات، ومن بعده يكون ثقة، هذا معنى خبر واحد وعملت الطائفة، هذا مؤيد لدعوى الشيخ الطوسي. هاي ثلاث مؤيدات كلها لصالح، وهناك مؤيدات أخرى يقول المصنف من أحب فليرجع إلى رسائل شيخنا الأنصاري قدس سره الذي بحث هذه المسألة من بحثا جميلا رائعا لا مزيد عليه. هذه النقطة الثالثة. النقطة الأولى نقل الإجماعين، ثانيا توجيههما، ثالثا ترجيح إجماع الشيخ الطوسي رحمه الله.
هذا الإجماع إجماع مدركي،
هذا الإجماع إجماع مدركي باعتبار الأدلة القائمة عليه، باعتبار الأدلة القائمة عليه، مو مشكلة، يعني يمكن أن نلتزم بمدركيته باعتبار دلالة العقل على أقل، دلالة السيرة العقلائية على أقل تقدير، أو السيرة المتشرعية. إذا التزمنا بمدركيته يسقط الإجماع، والبعض يقبل هذا اللي تفضلون بأنه مدركي أو على الأقل احتمال مدركية، مو مشكلة، نسقط الإجماعين معا، ما يخالف. إذا أسقطنا الإجماعين في الحقيقة، إحنا مشكلتنا إجماع السيد المرتضى، الإجماع الذي ينقله السيد المرتضى اللي هو بعد المدركية فيها إشكال. ممكن إذا أسقطنا هذان إجماعان متعارضان نحتاج إلى إسقاطهما معا أو توجيههما معا. إذا أسقطنا إجماع الشيخ الطوسي فقط راح يبقى إجماع السيد المرتضى، حينئذ نحتاج إلى أن نقبل واحدة من هذه التوجيهات أو نرد دعوى الإجماع بعمل السيد المرتضى. تلاحظون هذا الإسقاط إسقاط بس راح يصير إسقاط لإجماع الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. السيد المرتضى ما عنده مدركية في 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 في, في إجماعه، تحتملون مدركية؟ ما عندنا مدركية. السيد المرتضى إذا تشوفون عبارة رضوان، إذا أقدر أقرأ بعض عبارة، إذا لحق أقرأ بعض عبارة، يقول الطائفة ما تعمل، الطائفة تتعامل ويا خبر الواحد مثل القياس، أصلا الطائفة عندها القياس وخبر الواحد من والي واحد، إحنا كطائف ما نعمل بالقياس ولا خبر الواحد. إيه علماء العلماء العامة يعملون بهما كليهما وإحنا لا نعمل بهما كليهما.
بغض النظر عن عبارة الشيخ السيد المرتضى الإجماع المدرك يسقط
إجماع الشيخ الطوسي
والسيرة العقلائية تسقط.
لا السيرة الإجماع مالت السيد المرتضى كيف نتعامل؟ لا بد من توجيه. إذا الطائفة لا تعمل لا السير راح يصير إجماع السيد المرتضى راح يصير مخصص للسيرة العقلاء يعني رادع عنها لو صح فيكون رادعا عنها فلا بد من توجيهه. لو صح إجماع السيد المرتضى من دون إسقاط حينئذ إذا سقط الاثنين فبها إجماع المرتضى والطوسي. أما إذا أسقطنا إجماع الطوسي وبقي إجماع المرتضى على حاله حينئذ يكون رادعا عن السيرة العقلاء وبالتالي لا بد من توجيهه أو رفضه أو إسقاطه بطريقة من الطرق مثل عدم عمل نفس السيد المرتضى فيه. دليل حجية خبر الواحد من الإجماع حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا حكى الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان هذا المخبر الواحد ثقة مأمونا في نقله وإن هذا وصلي حتى وإن لم يفد خبره العلم لكن لابد أن يكون ثقة مأمونا في نقله. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله في كتابه العدة لكنه يعني الشيخ الطوسي اشترط فيما اختاره من الرأي في حجية خبر الواحد وحكى عليه الإجماع وقال أكو إجماع على الحجية اشترط فيه أربعة شروط. أولا أن يكون خبر الواحد واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة أن يكون من الإماميين وظاهر هذا التعبير أنه إمامي 12 وبالتالي صار أكو كلام في تفسير عبارة الشيخ الطوسي. ما هو مقصوده؟ يعني أن خبر الإمامي غير الإمام 12 كالفطحي مثلا لا يؤخذ به وخبر العامي لا يؤخذ به المخالف لا يؤخذ به حتى وإن كانا ثقتين. فسروا لبعض قرائن ذكروها في بعض عبائر الشيخ الطوسي بأن المقصود من عبارته كل ثقة لا يقصد العدالة بالمعنى الخاص لا يقصد ذلك يوسع يعني وإن كان الشيخ الطوسي في هذه العبارة خصها بالإمام لكنه في عبارة أخرى وسعها لغير الإمام إذا كان عادلا في النقل يعني ثقة في النقل. هاي العبارة إذن خاصة بالإمام وهاي العبارة تكون خاصة بالإمام لكن المناط يستفاد من عبائر أخرى أن المناط في الأخذ هو كونه ثقة كونه عادلا في النقل هذا ولذلك اللي ما يقبل على ما يقول أن الشيخ الطوسي لا يعمل بأخبار الواقفة والفطحية والعامة مثل هاي العبارة يستند إليها لكن لابد أن نظر إلى كل عبائره. هاي العبارة تدل على الإيمان
هذه تحمل سيدنا على الاثنى عشر لو على
هذه مطلقة فهم منها أن المقصود منها الاثنى عشر
في قرائن أخرى
فهم منها أنه إمامي عندما يعبر بالإمامي في عبائرهم المتقدمون عندما يعبر بالإمامي يعني الاثني عشري أن يكون اثني عشريا وأخرجوا منها الواقفة أخرجوا منها الفطحية وهكذا لكن البعض هو يتمسك بإطلاقها لكن هي كأصطلاح وارد المقصود بالإمامي الاثني عشري هاي العبارة خاصة بالإمامي الاثني عشري وكان ذلك هذا الشرط الثاني مرويا عن النبي أو عن الواحد من الأئمة قطعا لأن الصحابة أو أصحاب الأئمة في حد ذاتهم لا حجية لأخبارهم. الثالث وكان ممن لا يطعن في روايته ما اتهم بالكذب لم يتهم بالكذب. رابعا ويكون سديدا في نقله كن حافظ مو كثير النسيان والخطأ هذا معنى الثقة الخطأ والكذب والنسيان لا بد أن يكون سديدا في نقله لا يكذب لا يخطأ لا ينسى هذه أربعة شرارات. تبع الشيخ الطوسي على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين ابن طاووس والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل. هذا الإجماع الأول المنقول. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية وعلى رأسه السيد الشريف المرتضى رضوان الله عليه، وجعله بمنزلة القياس، جعل خبر الواحد بمنزلة القياس في أي شيء؟ في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة. أصلا اللي يعمل بالقياس هو من السنة، كذلك خبر الواحد اللي يعمل به هذا معناه يلتزم بمذهب السنة. وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر، ونقل ابن إدريس كلاما للسيد المرتضى في مقدمة السرائر، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي. ابن إدريس انتقد الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا للسيد قوله، كرر هذا المقولة اللي أخذها من السيد المرتضى، إن خبر الواحد لا يوجب علما، لا يوجب قطعا ولا عملا، لأنه لم يقم دليل على حجيته، يعني لا يقتضي لا علما ولا يقتضي عملا، بل مطلقا لا عملا لا علما ولا عملا. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. هذان إجماعان من والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، مع أنهما متعاصران. لو كل واحد في زمان، فد 200-300 سنة، إذا نفهم أن الحقبة لدى سيد المرتضى تمثلت في عدم العمل، والحقبة لدى الشيخ الطوسي تمثلت في العمل لعدم تعاصرهما، لكنهما متعاصران يتحدثان عن حقبة واحدة من علمائنا، بل الأول تلمذ على الثاني من تلامذته، وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. النقطة الثانية، فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما الشيخ والسيد. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، 3 وجوه، ثم ذكر وجها مرتضى لديه. الوجه الأول مثل أن يكون السيد المرتضى، أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى نفس المرتضى الإجماع على عدم العمل به، أن يكون مراده هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفونا، فإنه أكو إجماع عدة طائفة على عدم العمل به، والشيخ يتفق معه في ذلك. أصلا دعوة الإجماع مالت الشيخ على رواياتنا إحنا، هذا واحد. ثانيا، وقيل يجوز صاحبه الفاضل القزويني كما نقله الشيخ الأنصاري رحمه الله، وقيل يجوز أن يكون مراده من خبر الواحد مراد السيدي ما يقابل الخبر المأخوذ من الثقات، يعني قسم هذا الفاضل القزويني، قال الخبر يقسم إلى قسمين، خبر مأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، هذا خبر، وخبر هو ليس بهذه الصفات، مقصود السيد هو الخبر الذي ليس فيه هذه الصفات، ومقصود الشيخ الخبر المشتمل على هذه الصفات. أن يكون مراد السيد من خبر الواحد هو الخبر الذي يقابل الخبر المأخوذ، ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظة في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. عاد ماكو اختلاف بينهما، فإن الشيخ يدعي الإجماع على خبر الثقة الموجود في الأصول. بالي الثالث ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله
وقيل الشيخ ما تشير إلى كون الراوي موجود في الأصول،
أي الثقة يعني، ولذلك هو قال يقارب، ولذلك هو يقارب، هذا التعبير بيقارب، هذا الثقة الذي يحصل الذي الثقة الذي يكون مأمونا مسددا في نقله، لا يوجد مطعن عليه. إذا هذا الخبر ما موجود بدني وليكن هذا شك في أصل وثاقته أو شك في تسديده من هذا القبيل، صحيح إشكالكم صحيح، ولذلك هو قال هذا يقارب. ولذلك الشيخ الأنصاري أول يقول إذا دار الأمر بين الأول والثاني والثالث أنا أختار الأول، إذا ما اقتنعنا بالأول كن أختار الثاني قبل الوصول للثالث، ما أقبله، وأفضل من هذه الوجوه الثلاثة الوجه الرابع. بعد إحنا هذا ولذلك تفسير يعني نفسر مقصوده، نقول هو هذا مقصوده. وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد خبر الواحد المحفوفة بالقرائن، القرائن المفيدة للعلم بصدقه، فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد. مقصود الشيخ الخبر المحفوف بالقرائن، ومقصود السيد الخبر الذي لا يحتف بالقرائن، لأن السيد صرح بأنه الطائفة تعمل بأخبار موجبة للعلم إما بالتواتر أو بالاحتفاف بالقرائن، وأما الذي لا هي متواترة ولا محفوفة فلا تعمل بها الطائفة، هذا إذن قريب مع نقل الشيخ الطوسي رحمه الله. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأنصاري منها الأول ثم الثاني، ولكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه الرابع الجديد، وأكد عليه طبعا جو المصنف في التعليقة مالته، يقول ذكر صاحب الأشتيان صاحب بحر الفوائد في تعليقته على الفرائد على الرسائل، ذكر أن هذا الوجه مذكور في كلمات الفاضل النراقي رضوان الله عليه صاحب المستند في كتابه المناهج مناهج الأصول، وأكد عليه أكثر من مرة فقال ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر بين السيد والشيخ، وهو أن مراد السيد المرتضى من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار، حيث قال أن الطائفة تعمل بالأخبار الموجبة للعلم، مقصوده هو مجرد الإطمئنة، يعني التواتر، وقال أن الطائفة تعمل بالأخبار المتواترة والأخبار المحفوفة بالقرائن الموجبة للعلم بصدق الخبر، هذا العلم بصدقه يعني الإطمئنان بصدقه. مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار ببركة القرائن هو مجرد الإطمئنان، فإن المحكي عن السيد المرتضى في تعريف العلم أنه مقتضى سكون النفس يعني اطمئنان، العلم يعني الإطمئنان، وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. العلماء الإخباريين لما قالوا أن الروايات الكتب الأربعة علمية يعني مطمئن إليها، مو يعني جزمية وقطعية، هذا معناه أن العلم بمعنى الإطمئنان. انزل فت سطرين لجوه، ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة، القرائن عبارته المتقدمة التي العبارة التي نقلها الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن الشيخ الأنصاري نقل عبارة أبو السرائر التي أبو السرائر نقلها عن السيد المرتضى، مراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة احتفاف أكثر الأخبار فيها، قال أكثر أخبارنا هي محتفة بالقرائن، ما هو مراده؟ مراده الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، تلك القرائن توجب اطمئناننا بالراوي أو اطمئناننا بالرواية. ما هي القرائن الموجبة للاطمئنان؟ أن يمدح هذا الإنسان ولا يطعن عليه، يعني كونه ثقة غير مطعون به. تلاحظون كيف؟ مراده هذا المعنى، بمعنى سكون النفس بهما، بهذه القرائن، سكون النفس بهما، بهذه القرائن الموجبة للوثوق بالراوي أو الوثوق بالرواية، وركونها نكون نفس إليهما إلى هذه القرائن. هذا مقصود السيد من القرائن، ومراد الشيخ السطرين اللي عفناهم، هذا هو مقصود السيد. وأما مراد الشيخ فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن، قال الشيخ أن الطائفة تعمل بالأخبار المجردة عن القرائن الموجبة للعلم. مراد الشيخ من القرائن مو نفس القرائن التي أرادها السيد المرتضى، لا، تجردها عن القرائن الأربعة التي ذكرها الشيخ الطوسي أولا في عبائره في العدة، وهي موافقة الكتاب وموافقة السنة وموافقة الإجماع وموافقة الدليل القطعي. فلا اختلاف بين العلمين. ثم قال الشيخ الأنصاري: ولعل هذا الوجه هو أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة بالقرائن القطعية. وشنو مقصود محفوفة بالقرائن القطعية؟ يعني العلمية، القرائن العلمية، يعني الموجبة للإطمئنان، قرائن الوثوق بالرواية أو الوثوق بالراوي، هذا المقصود. وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم، يعني مع ملاحظة تصريح السيد ومع ملاحظة تصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك، إنكار احتفاف، إنكار كون أكثر أخبارنا متواترة أو محفوفة بالقرائن القطعية، مقصودا من القرائن القطعية القرائن الأربعة، موافقة القرآن والسنة والإجماع والعقل. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين، ولكني لا أحسب أن إشكال الشيخ على هذا التوجيه، لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع، يقبل، لا أبدا، لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر بأن مراده من العلم مو الاطمئنان، لا، القطع الجازم. قال السيد المرتضى بنقل السرائر: اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها. ما هو العلم؟ لأنه متى لم نعلم الحكم بعد ونقطع بالعلم، لم نعلم ولم نقطع، هاي الواو مفسرة، قاعد يفسر هنا العلم. ما هو العلم؟ القطع، ما متى لم نعلم الحكمة ونقطع بالعلم على أنه مصلحة، جزم على أنه مصلحة، جوزنا كونه مفسدة، احتملنا أنه مفسدة، احتملنا عدم ثبوته، ثبوت هذا الحكم. إذن المقصود من العلم هو القطع والجزم. خب، هاي عبارة يقول المصنف، عندي عبارة أصرح من ذلك وأصرح منه من هذا القول قوله بعد، وأصرح منه قوله بعد ذلك: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد. لماذا؟ لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم. راح تجيك الأصرحية. أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لكي تعمل بخبر الواحد لابد أن يكون لديك علم به، لابد أن يؤدي هذا الخبر إلى العلم بمضمونه، لأن خبر الواحد إذا كان هذا الواحد عدلا فغاية ما يقتضيه ويوجبه عندك هو الظن بصدقه، راح تحصل لديك ظن، ومتى ظننت بصدقه، صدقه يجوز، يعني يحتمل أن يكون كاذبا، احتمال الكذب موجود، وإن ظننت به الصدق حتى لو كنت ظن احتمال عدم الصدق قائم، فإن الظن لا يمنع من التجويز، يعني من الاحتمال، الظن لا يمنع من الاحتمال من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إذا عملت بأخبار الآحاد يعني بالظن إقدام على ما لا تأمن من كونه فسادا أو غير صلاح. رجعنا إلى كونه إلى تفسير العلم بالقاط. هذا تفسير للعلم بالقاط. لا بد أن يكون الخبر موجبا للقطع بحيث ما عندك احتمال الكذب، احتمال عدم وجود مثل هذا الحكم. هذا ويحتمل احتمالا بعيدا. احنا مو قلنا هاي اصرح، لكن مع ذلك هاي العباره بها فد كلمه تجعلنا نحتمل ان مقصود ليس كما ذهبنا اليه، وان المقصود هو ما ذهب اليه الشيخ الانصاري رحمه الله. ما هو هذا؟ ويحتمل احتمالا بعيدا ان السيد لم يرد من التجويزي الذي قال عنه انه لا يمنع من الظن كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان الناس، بل اراد منه التجويز الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس. لعل مقصود السيد المرتضى رحمه الله عندما قال ان الظن لا يمنع من التجويز، مقصود الظن الضعيف مو الظن القوي، فإن الظن الضعيف يعني أبو 60% لا يمنع من التجويز من احتمال 40%، لا يمنع. هذا مقصوده. هذا الذي لا يجتمع مع الإطمئنان، ظن 60% لا يجتمع مع الإطمئنان. لعل السيد يتحدث عن هذا المقدار من الظن ولا يتحدث عن الإطمئنان، فإن الظن القوي يجتمع مع الإطمئنان ويرفع الأمانة بصدق الخبر. خب هذا يبقى ذاك احتمال، لكنها أصرح في هذا في أن المقصود منه كل ظن قوي والضعيف. وإنما قلنا أن هذا الاحتمال بعيد لأنه يدفعه أن السيد حصر. خب هذا الاحتمال ليش قلت بعيد؟ هذا مو احتملته أنه لعل المقصود من الظن الضعيف. لماذا قلت أنه احتمال بعيد؟ لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى عن المعصومين، يعني معاصر المعصوم لكنه بعيد عنه مكانا، أو وجد بعدهم، جاء بعدهم من حيث الزمان. حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقة لا غيرهما. وعليه إذن المقصود عند السيد من العلم مو الإطمئنان، المقصود هو اليقين والجزم. طبعا عند السيد المرتضى الخبر المحفوف بالقرائن القطعية حكمه حكم المتواتر. وأما تفسيره للعلم، خب إذا كان مقصود السيد من العلم الجزم ليش عبر بالسكون؟ وأما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين، ومنهم الشيخ الطوسي نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع، الجزم هذا مقصود، لا مجرد الإطمئنان وإن لم يبلغ القاط. هذا التعبير بالإطمئنان بالتعريف التعبير عن الإطمئنان بالعلم هو المتعارف التعبير به في لسان المتأخرين، أما المتقدمين لا يعبرون عن الإطمئنان بالعلم. نعم لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله ونظره وادعاه على خلاف ما أصله هنا في بحث حجية خبر الواحد، وكذلك ابن إدريس الذي تابعه في هذا القول، لأن السيد كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا، كثيرا ما يأخذ بها. ومن العسير عليه وعلى غيره أن يدعي وإصاب أن يدعي تواترها جميعا أو احتفافها بقرائن توجب القطع بصدورها. وعلى ذلك جرت الأخذ بهذه الأخبار التي يصعب جدا أن يقال أنها قطعية متواترة أو فيها قرائن، وعلى ذلك جرت استنباطاته الفقهية العمل بأخبار الآحاد. وكذلك ابن إدريس في السرائر، ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام، لعل هذا هو الذي أدى بالشيخ الأنصاري أن يدعي أن 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 يدعي ذاك الوجه، أن يدعي الوجه الرابع الذي ذكره من أن السيد المرتضى نخالف ظاهر كلماته، بل نخالف صريح كلماته، نخالفها ونقول أن مقصود المرتضى من العلم هو الإطمئنان. عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام ومفسرا لذلك الكلام على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاري على هذا النحو. نفسر كلامه أو نفسر كلامه بواحدة من الوجوه الثلاثة المتقدمة. أكمل أكو أحد عنده درس؟ أكمل بس أكمل هذه الصفحة. وعلى كل حال، سواء استطعنا تأويل كلام السيد، هاي النقطة الثالثة، هاي الوجوه الأربعة قبلتوها فبها، ما قبلتوها بعد كيفكم، لا تقبلون، إذا راح يصير عندنا تعارض، أي الدعويين نقدمها. وعلى كل حال، سواء استطعنا تأويل كلام السيد بما يوافق كلام الشيخ أو لم نستطع، ما قبلنا ولا وجه وما عندنا هم وجه بديل، فإن دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به المأمون من الكذب، الموثوق ترى تعبير آخر عن المأمون، الموثوق يعني المأمون من الكذب، تعبير واحد، وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص، حتى ولو لم يكن هذا الثقة عادلا بالمعنى الخاص، عادلا بالمعنى الخاص أن يكون إماميا اثني عشري. الشيخ الطوسي رحمه الله عبارته التي قرأناها واضحة في أنه إمام، لكن الجمع بين عبائره يفهم منه أن المناط هو الوثاقة، المناط هو الوثاقة، واتخذت العدالة سبيل واحدة من الأمور المثبتة للوثاقة. وإن لم يكن عادلا بالمعنى الخاص أن يكون ثقة وإن لم يكن عادلا، ولم يوجب قوله العلم القاطع، بل لا يوجب قوله لأنه مو معصوم، الثقة مو معصوم مهما بلغت رتبته فإنه لا يكون معصوما. فإن دعوى الشيخ إجماع الطائفة على اعتبار خبر الواحد الموثوق به دعوى مقبولة ومؤيدة. ما الذي يؤيدها؟ يؤيدها ثلاثة أمور. أولا، عمل جميع العلماء، يؤيدها عمل جميع العلماء من لدن الصدر الأول إلى اليوم، حتى نفس السيد المرتضى وابن إدريس كما ذكرنا، بل السيد نفسه اعترف في بعض كلامه بعمل الطائفة بأخبار الآحاد. بل لو أقرأ لكم بعض عبائر السيد المرتضى واضحة، السيد المرتضى يقول قاعد يعملون بخبر الواحد، وعليه كيف يصح دعوى الإجماع مع ما نرى من عملهم بخبر الواحد، إلا أنه ادعى أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة عن القرائن، كعدم عملهم، معلوم لا يعملون بهذه الأخبار، مثل ما يعملون بالقياس، كعدم عملهم بالقياس، كما أن عدم عملهم بالقياس أمر معلوم، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة بالقرائن، نحمل عملهم بالروايات على أن هذه الروايات التي عملوا بها كانت لديهم قرائن توجب القطع واليقين. قائلا، قال هو نفسه السيد المرتضى، ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها طوعي بها، أعدكم بها عليها، ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المعلومة المشهورة المقطوع عليها، ويقصد بالأمور المعلومة، هذا العبارة بعد للمصنف رحمه الله، يقصد السيد بالأمور المعلومة ما هو؟ عدم عملهم بالظنون. نحن نعلم أنه يعملون بالظن، وعليه لا ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة عدم العمل بالظن إلى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل. ما هو المشتبه؟ يقول المصنف ويقصد المرتضى بالمشتبه الملتبس المجمل وجه عملهم بأخبار الآحاد. كيف يعملون بأخبار الآحاد؟ هم لا يعملون بالظن. يقول إذن مقصودهم عملهم بأخبار الآحاد لأنها توجب العلم. ما هي أخبار الآحاد الموجب العلم؟ المحفوظة بالقرائن. وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة حيث لا يؤدي إلى العلم، لأنه لا يؤدي العلم. وكذلك نقول في أخبار الآحاد أنه لا يجوز العمل بها لأنها لا تؤدي إلى العلم. ونحن نقول للسيد المرتضى، نشكل عليه ونقول له صحيح، يقول له خب شيخنا سيدنا صحيح أنت اللي تقوله أن الطائفة لا تقبل العمل بالظنون، ولكن هذا ظن قام الدليل على حجيته، هذا الدليل دليل قطعي، خلاص كافي، هذا المقدار يكفي. ونحن نقول للسيد المرتضى صحيح أن المعلومة من طريقة الشيعة الإمامية عدم عملهم بالظنون بما هي ظنون، ولكن خبر الواحد الثقة المأمون وما سواه من الظنون المعتبرة كالظواهر إذا كانوا قد عملوا بها فإنهم لم يعملوا بها إلا لأنها ظنون، قام الدليل القاطع على اعتبارها وحجيتها، فلم يكن العمل بها عملا بالظن، بل يكون في النهاية بالأخير عملا بالعلم. وعليه فنحن نقول معه، مع سيد المرتضى، إنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها. هاي عبارة سيد المرتضى وإحنا قابلينها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم لم ونقطع بالعلم، هاي ونقطع معطوفة على نعلم، على أنه مصلحة، إذا لم نعلم جوزنا كونه مفسدة، بل إذا لابد من العلم. ولكن خبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره بطريقة علمية فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، ونقطع بالعلم على حد تعبير السيد المرتضى، نقطع بالعلم نفس تعبيره إحنا هم نعبره نفس تعبيره، وإن لم جدا نرتضيه لأن القطعة نفس العلم. يقول المصنف على مثل تعبيرها معبه، ونقطع بالعلم على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة ببركة الدليل القطعي القائم على الحجية. هذا المؤيد الأول، الشاهد الأول. ويؤيد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، ذكر جملة منها الشيخ الأنصاري في الرسائل. في المؤيد الآخر نذكر منها ما ادعاه الكشي رحمه الله من إجماع العصابة، يعني الطائفة، من إجماع الطائفة العصابة العصبة طائفتنا على تصحيح ما يصح من عن جماعة 18 واحد 18، أكو ثلاثة مرددين فيصير المجموع 21، ثلاثة بدل عن ثلاثة في المجموع 21، 18 ذكر مع إضافة الثلاثة على قول سمون 21، هذا الثلاثة يأثرون يقللون أو يزيدون، هذا على خلاف. البعض قالوا نبقى على 18، بعض قالوا لا ننقص نسويهم 16، بعض قالوا لا نكمل نسويهم 21. فإنه بحث رجالي وجميل، البعض قبل النظرية والبعض ما قبل النظرية. فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح إن معنى التصحيح تصحيح الطائفة المجمع عليه الذي أجمعت عليه الطائفة هو عد خبره صحيحا. شنو يعني عد خبره صحيحا؟ بمعنى عملهم به، يعملون به. لا القطع بصدوره، إذا استفدنا القطع من العبارة هذا بعد مو مؤيد الشيخ الطوسي رحمه الله، بالعكس هذا ما يؤيده، هذا يختلف معي يعني على لا على ليس بمؤيد للشيخ الطوسي، لا المقصود على تصحيح يعني على كونه صحيحا يعني على العمل، لا القطع بصدوره. إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة. المؤيد الثالث، ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بصدورها، بل يعني هؤلاء الأصحاب لا ما يوجد لديهم قطع ولذلك يعملون، لا بل لعلمهم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فلأنهم يعملون إذن بخبر الواحد فيأخذون بأخبار ابن أبي عمير الذي يروي عن الواحد الثقة، إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها شيخنا الأنصاري من هذا القبيل. سبعة قرائن احنا ذكرنا ثلاثة، وعليه وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت الرسائل البحث أحسن استيفاء، وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد، وألم الشيخ رحمه الله ألم بالموضوع من جميع أطراف كعادته في جميع أبحاثه، وقد ختم البحث بقوله السديد، والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعى فيها الإجماع من الإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والأمارات الكثيرة الدالة على العمل، الإجماع اللي نقله شيخ الطائفة ومن وافقه، لم يحصل في مسألة ما حصل في هذه المسألة. هل قد إجماعات؟ هل قد أكو شهرات؟ هل قد أمارات مؤيدات؟ فالشاك في تحقق الإجماع على العمل على حجية خبر الواحد أو على العمل بخبر الواحد في هذه المسألة لا أراه يحصل له الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية، بعد لا يقول بالإجماع أبدا في أي مسألة أخرى، اللهم إلا في ضروريات المذهب. وأضاف شيخنا الأنصاري، لكن الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الإجماعات والشهرة والأدلة كلها ما هو الخبر المفيد للإطمئنان لا مطلق الله من خلال الإجماع المقدار الذي يثبت لنا هو فقط الخبر المفيد للإطمئنان، ونحن له قال المصنف ونحن له من المؤيدين، جزاه الله خير ما يجزي العلماء العاملين، والحمد لله رب العالمين.